بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. السلام.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الوضوء، قال: وعن لقيط بن صابرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض.
هذا الحديث فيها الأمر بإسباغ الوضوء والتخليل بالأصابع والمبالغة في الاستنشاق في ثلاث أوامر، والأصل في الأوامر أنها الوجوب. الإسباغ هو إسباغ الوضوء، وهو إكمال الوضوء وإتمامه، فالأمر وجوب. أما ما زاد عليه فهو الاستحباب، فالإسباغ هو إكمال الوضوء وإتمامه، يعني لا ينقص شيئا منه، يبلغ يسبغ ويبلغ ويكمل الوضوء، استوعب غسل الوجه، استوعب غسل اليدين، استوعب مسح الرأس، استوعب غسل الرجلين. والثاني التخليل بالأصابع، وهذا قطعة من حديث لقيط وهو طويل، وفيه أنه سأل عن أشياء وأمره بأشياء، ساقه أبو داود بطوله، قال: خلل بين الأصابع، لأن الماء قد ينبو عن المصابع، فهو يخلل بين أصابع اليدين والرجلين حتى يبلغها الماء. خلل بين الأصابع والتخليل بين الأصابع سنة يفعل في بعض الأحيان ويترك في بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليه، لكن لأن الماء سيبلغ ما بين الأصابع، يصب الماء يبلغ ما بينها، لكن يخلل بين الأصابع بأصبعه، هذا هو الاستحباب، والذي كان لا يداوم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والثاني والثالث مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إنه يعني مبالغ في الاستنشاق للصائم خشية أن يذهب شيء من الماء إلى المعدة، لأن الأنف منفذ يتصل بالحلق، فالأنف منفذ كما أن الحلق منفذ، وأما الأذن فإن منفذ ضعيف، وكذلك العين منفذ ضعيف، ولهذا لو قطر الصائم في أنفه أو قصر في أذنه أو في عينه فهذا منفذ ضعيف لا يفطر الصائم. وقال جمع من الفقهاء إنه إذا طعم وجد طعمه في حلقه أفطر، بخلاف الأنف فإنه منفذ، ولهذا قال بالغ في الاستنشاق لا تكون طائمة لا تكون صائمة، لأنه منفذ، ولهذا قد يتغذى المريض عن طريق الأنف كما وجد في المستشفى عن طريق الأنف، فالأنف منفذ صحيح، بخلاف العين والأذن فإنه منفذ ضعيف، ولهذا فإنه لا يفطر الصائم بالقطرة في العين وفي الأنف عند جمع من المحققين، وإن كان الفقهاء يرون أنه إذا وصل إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر. نعم.
صلى الله عليك. قال: وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
تخليل اللحية المراد بها اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة وهي التي تستر البشرة، اللحية الخفيفة التي تستر، أما اللحية الخفيفة فإنها تغسل، التي يرى من ورائها يرى فيها اللحم فإن تغسل مع البشرة. الحديث فيه مشروع تخليل اللحية الكثيفة وهي التي تستر البشرة، وهذا مستحب التخليل. أما اللحية الخفيفة التي يرى فيها اللحم فإنها تغسل مع البشرة، والتخليل لهما سنة وليس بواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بعض الأحيان، لأن النبي كان يخلل في بعض الأحيان ويترك في بعض الآخر، ولا بد من في تعليم الناس هكذا، لأن الناس كما هم محتاجون إلى التعليم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهم اليوم أحوج إلى التعليم، بل النفس محتاجة إليه، لأنها إذا اعتادت شيئا لازمت حتى كأنه واجب. فالتخليل يفعل في بعض الأحيان ويترك في بعض الآخر عملا بالسنة. وحديث التخليل لا تخلو من ضعف، لكن الأرجح أن بعضها يشد بعضا فتكون حجة في مشروعية التخليل أحيانا. نعم مستحب. نعم مستحب ليس بواجب. نعم
صلى الله عليه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، خرجه أحمد وصحه ابن خزيمة.
وهذا يدل على اقتصاد النبي، هذا حديث اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء وهو السنة. فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد لا تسرف ولو كنت على نهر جار، وذلك ولا تسرف ولو كنت على نهر جار، والدلك هو المرس والفرك. قال فقوله بثلث مد، يعني المد هو ملء كفة الرجل المتوسط، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد ملء كفة الرجل المتوسطة، المتوسط الذي ليس يديه بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، أربع حفنات هذا هو الصاع. النبي توضأ بثلث مد، مو مد، ثلث مد، يعني أقل من ملء اليدين بالثلث. فهذا دعاء اقتصاد النبي في الماء وهو السنة اقتصاد في الماء. قد روي في الحديث أن قال سعد لا تسرف في الماء ولو كنا على جار، وحديث يعني يمكن في سنده. نعم إيه ذلك يدرك باب نصر ينصر مناسبته في هنا،
فجعل يدلك ذراعيه
فجعل يدلك. نعم
ضبط الفعل أحسن.
ودلك مهم ذلك، ودلك تعدل فيه، ودلك من باب نصر ينصر، والدلك هو المرس والفرك حتى يصل إلى العضو. ودلك خطأ مطبعي، ودلك من باب نصر ترك يدلك نصر ينصر، والدلك هو المرس والفرك حتى يصل إلى العضو. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بمد، خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. نعم
صلى الله عليه. قال وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ.
نعم إذا حدث أن النبي رأى النبي يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه خرجه البيهقي. وهذا الحديث أخرجه البيهقي يحتاج إلى البحث عن سنده وما في معناه، فإن صح كان دليل على النبي سيفعل هذا تارة فيأخذ ماء جديد للأذنين، وإن لم صح سنده فالحديث تدل على أنه يمسح أذنيه تبعا لرأسه بماء واحد، ولو أخذ ماء جديد فلا حرج، لا سيما إذا كان إذا يبستها فيكون ما فيه ماء ضعيف. شفت تخرجه عندك؟
نعم صلى الله عليه. قال هذا الحديث له روايتان، الأولى أخرجها البيهقي في سننه من رواية الهيثم بن خارجة عن عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد رضي الله عنه يذكر أنه رأى الحديث وقال هذا إسناد صحيح. والثاني أخرجها مسلم من طريق هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر عن ابن وهب قال الحافظ وهو المحفوظ. والمحفوظ عند المحدثين ما يقابل الشاذ، فالمحفوظ ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة، والشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. فرواية البيهقي شاذة لأن الهيثم بن خارجة وإن كان ثقة لكنه مخالف لمن هو أكثر منه، حيث رواه جماعة ابن وهب كما تقدم بلفظ أنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه، فتكون روايته غير صحيحة وإن كان رواتها ثقات لعدم سلامتها من الشذوذ الذي هو شرط في صحة الحديث. قد أورد البيهقي لفظ مسلم وقال وهذا أصح من الذي قبله، رواه الهيثم عن عبد الأبوة.
وهذا المذهب عند الحنابلة أنه ماء جديد للأذنين، والرواية الثانية اللي غير المذهب أنه يكتفي بمسح أذنيه بالبلل الذي في يده من مس رأسه بغيث مس رأسه، لأن يعني عند مسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه. ورواية البيهقي أخذ ماء لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، هذه تكون شاذة، تكون هذا يعني شاذة، ولو أخذ لا حرج، لكن الأفضل أن يكتفي بماء واحد لمسح رأسه وأذنيه. وهذا لا شك فيه. وأخذ ماء للرأس غير ماء اليدين هذا لا شك فيه. قال مسح برأسي من غير فضل يدي هذا لا شك فيه. يأخذ برأسي ماء غير الماء الذي غسل به يدي هذا ما في إشكال. الإشكال في كونه يأخذ ماء جديد للأذنين. هذه الرواية لم تصح. نعم.
من أخذ ماء يده ولرأسه هل يعتبر بطلة وضوء؟
ماء إيش؟
أخذ ماء نفس الماء الذي غسل به يده مسح به رأسه.
نعم صاب. نعم صاب أنه لابد يأخذ ماء جديد للرأس غير الماء الأذنين. لا يصح. نعم مثل لو أخذ ماء ليديه واكتفى به، أخذ ماء لوجهه وقال غسل به وجهه ومسح غسل يديه وغسل مسح رأسه يكفي. نفس كذلك أخذ ماء جديدا ليديه ولرأسه ما يكفي. كل عضو يحتاج إلى إيش، لكن الرأس ليس عضو مستقل، الأذنان ليس عضو مستقل، الرأس عضو والأذنان تبع. بخلاف اليدين فالعضو كل عضو يحتاج إلى ماء، الوجه يحتاج إلى ماء، اليدين يحتاج إلى ماء، الرأس والأذنان يحتاج إلى ماء، الرجل يحتاج إلى ماء. فلا يكتفي، إذا أسقط عضو اكتفاء بما الذي قبله ما يصح. نعم
صلى الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الغرة هي البياض في الوجه، والتحجيل هو البياض في اليدين والرجلين. الغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. قل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اختلف في هذه اللفظة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرجة من كلام أبي هريرة، والراجح أنها من كلام أبي هريرة. فكان أبو هريرة رضي الله عنه في غسله ليديه يصل إلى المنكب، يكاد يصل إلى المنكب اجتهاد، إذا غسل يده غسل العضد حتى يكاد يصل إلى المنكب إلى الكتف. وكذلك الرجل يغسل رجله يتجاوز عقبين حتى يكاد يصل إلى الركبة. هذا اجتهاد من أبي هريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي غسل يديه يشرع في العضد يعني يتجاوز عقبين، وإذا غسل رجليه يشرع في الساق يعني يتجاوز الكعبين. هذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أبو هريرة اجتهد حتى يطيل الغرة، قال فمن استطاع أن يطيل غرته. لكن هذا محدد، الغرة الوجه معروف، الوجه محدد من بابة الشعر إلى الذقن. لكن اليدين نعم قد تمتد اليد إلى المنكب، فأبو هريرة اجتهد حتى يطيل التحجيل بدل ما يصير المنفق يصير إيش إلى الكتف. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن الاجتهاد يخطئ ويصيب، والسنة حاكمة على الاجتهاد. ولهذا كان أبو هريرة ما كان يفعل هذا، كان يخفيه، فلما بصر به بعضهم قال لو علمتم أنكم هكذا لم أفعله كذا. نعم
صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
نعم قلنا سبق الراجح أن هذا مدرج في كلام أبي هريرة. فكان أبو هريرة في غسله ليديه يصل إلى المنكب، يكاد يصل إلى المنكب، وفي رجليه يكاد يصل إلى الركبة. يفعل هذا إن لم يره أحد، وهذا اجتهاد منه. وإلا فالسنة أن يشرع في العضد حتى يغسل المرفقين، وأن يشرع في الساق حتى يغسل الكعبين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رآه بعض قال لو علمت أنكم يا بني كفولة هنا لم أفعل. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهره وفي شأنه كله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يبدأ باليمين قبل اليسار في تنعله. إذا لبس النعل ينتعل بالرجل اليمنى ثم اليسرى، تيمم يبدأ باليمين. والترجل تسريح الشعر، إذا سرح الشعر كله شعر الرجل وكذلك المرأة تسريح الشعر تسريحه بالمشط، يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وطهوره وكذلك الطهور، اليدين يبدأ يغسل اليمنى قبل اليسرى، الرجلين يغسل اليمنى قبل اليسرى. وفي شأنه كله عام في لبس السراويل يلبس الرجل اليمنى قبل اليسرى، في لبس الثياب يلبس الكف الأيمن يلبس إيش الأيمن قبل الأيسر، الكم الأيمن قبل الكم الأيسر في النعال، يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، بالخلع والخلع بالعكس، بالعكس يخلع الثوب، يخلع اليد اليسرى قبل اليمنى، في التنعل يخلع الرجل اليسرى قبل اليمنى، فتكون اليمين أولها تنعل وتلبس وآخرها تخلع. في دخول المسجد يقدم الرجل اليمنى، وفي الخروج يقدم اليسرى، في دخول بيت الخلاء يقدم الجهة اليسرى، وفي الخروج يقدم الجهة اليمنى، وهكذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الوضوء من خصائص الأمة أم الغرة والتحجيل؟
الغرة والتحجيل، أما الوضوء ليس من خصائص الأمة، فجاء ما يدل على أن من سبق أن كانوا يتوضؤون، وفي قصة إبراهيم وكذلك الصلاة كانوا يصلون ويتوضؤون. الغرة والتحجيل، أما الوضوء فهو ليس خاصا. في قصة إبراهيم قام يتوضأ وصلى لما أخذ وجه الرجل الكافر، فالوضوء مشروع من السابق. نعم.
صلى الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
الأمر بالبدء بالميامن للوجوب، وقيل الاستحباب، والظاهر الأول، لأن الأصل في الأوامر الوجوب إلا بالصالح. نعم.
صلى الله عليك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. أخرجه مسلم.
هذا الحديث يدل على المسح على العمامة وما ظهر من الرأس، على العمامة وما ظهر من الرأس، يعني إذا كان عليه العمامة يمسح عليها وما ظهر من الرأس، إذا كانت العمامة في الوسط والناصية ما عليها شيء يمسح، يمسح الناصية ويمسح ويكمل على الإمامة. كان النبي توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمام وعلى الخفين، لكن يأخذ ماء آخر للخفين غير الماء الذي خله لمسح رأسيته وناصيته. نعم. لا، الشماغ يزيله، بطاقي يزيله ويغسل الرأس. الإمامة شرعية، متى تكون شرعية؟ إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة، محنكة يعني أدارها تحت الحمك، تحت الحنك لأنه شق نزعها، فهذه شرعية. أما الشماغ والعقال والطاقية يزيلها، يزيلها ويمسح الرأس، ما يشق نزعها، لأن العمامة يشق نزعها إذا كان مدارها تحت الحنك، يديرها دائرتين أو ثلاثة أو أربع تحت الحنك، تحت الحنك في مشقة في نزعه، لكن الغترة والشماغ والطاقية هذه يزيلها بسرعة ومسح رأسها ثم يعيدها. وإذا مسح عليها لا يصح الوضوء، وضوءه باطل. لو مسح على الشماغ والإمام فوضوءه باطل، عليه أن يعيد الوضوء.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وقد احتج الحنفية والشافعية بهذا الحديث على الاكتفاء ببعض الرأس، والمؤلف ذكره هنا لهذا الغرض، وإلا فالمسح على الخفين والعمامة له باب يأتي.
رد على الحناف الذي يقول أنه يكتفي ببعض الرأس، صاب أنهم عمر رأسنا، قال: وامسحوا برؤوسكم عام.
صنع من ذكر الخلاف في البدء باليمين في أعضاء الوضوء،
في مستحب ليس بواجب.
نعم. صلى الله.
نعم. يبدأ غسل اليد اليمنى قبل اليسرى أفضل، ولو مسح بغسل اليسرى قبل اليمنى صح، وكذلك الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى،
ليس بواجب. صلى الله.
ليس. نعم. مستحب.
ذكرتم هنا في الشرح والظاهر الأول
الوجوب،
الوجوب، مع أن أنه قال إنه بالإجماع ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة، ولا عبرة بخلافهم.
نعم. الوجوب وفي الاستحباب
الحاشية ما يدل على ذلك. أحسن الله عليك. أن الحنفي والمالكية والشافعي إلا أن البداء باليمين في الوضوء سنة، أنها سنة. قال في الشيخ عبد الله الفوزان أحسن الله عليك: قد اختار القول بالوجوب الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله.
البدء بالميامن.
أي نعم.
نعم.
ونسبه الرازي إلى أحمد قال الزركشي وهو منكر، ونقله الرافعي من الشافعي عن أحمد أيضا، ولم أقف على ذلك فيما اطلعت عليه من كتب الحنابلة لا سيما المغني والإنصاف، بل قال ابن قدامة: ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، لا نعلم فيه خلافا.
لا يجب الترتيب،
لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، لا نعلم فيه خلافا. وعلى هذا فالجمهور من أهل العلم على أن البداء باليمين مستحبة. قد بوب ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله: باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب. والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. قد مضى أن الإجماع قد انعقد على أن البدء باليمين إنما هو على سبيل الندب كما نقله النووي وابن قدامة.
ما صرح بالوجوب، لكن قال القول بالوجوب قول قوي. المشهور عند العلماء أن البداءة بالميامن في الوضوء للاستحباب، لكن القول بالوجوب قول قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وهو صلى الله عليه وسلم أسوة يعني نتأسى به، فالأحوط للمؤمن أن يبدأ باليمين.
الأفضل بدل قال فالأحوط فالأفضل، صحيح ذلك أنه من الظاهر الأول، يعني أخذا بالأمر ابدأوا بما يأمنكم، ولأن هذا الأصل في الأمر الوجوب.
لأن حديث عائشة كان يعجبه وفي لفظ يحب، يعني ما يدل على الوجوب، فأتى باللفظ القولي الأمر بعده.
والأصل في القول هو الأصل في الأمر الوجوب.
هذا ينبني عليه حسن الله عملك أنه لو خالف أنه هل يقال ببطلان وضوئه؟
لا، يقال يأثم لو كان الوجوب، لكن الأولى نعم قال الظاهر أنه الاستحباب. نعم الصارف لحديث عائشة كان يعجبه التيمم، في غيره الصارف عن الوجوب. حديث عائشة كان يعجبه التيمم.
الإجماع صلى الله
عليه وسلم
نقله النووي وابن قدامة أنه لا يجب، أنه سنة، أن ترتيب سنة، لأنهم يعتبرون اليدين والرجلين عضوا واحدا كما قال الله في الآية.
يعني نقل الإجماع من المراد الأكثر الجمهور، بدليل الأحناف خالفوا وهم من الجمهور، وهم يعني ليس إجماعا.
الأحناف ذهبوا إلى
الإجماع يعني قول الجمهور، الإجماع من جمهور قول جمهور العلماء الاستحباب، والإجماع معناه استيعاب وإجماع أهل العصر الواحد على حكم. لكن ابن قدامة وابن المنذر والنووي وجماعة نقلوا الإجماع يريدون قول الجمهور.
الأحناف أحسن الله منك مذكورين مع الجمهور في الحاشية هنا تحت حاشية الثانية عندكم أحسن الله منك، والذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن البداء باليمين في الوضوء سنة.
طيب والإجماع؟
الإجماع قال النووي أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، ولو خالفهما فاته الفضل وصح وضوءه. وكذلك من قدام أحسن الله منك نقل الإجماع، قال لا ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى لا نعلم فيه خلافا. والنووي أيضا قال أحسن الله منك في موضع آخر قال لم يخالف في ذلك إلا الرافضة ولا عبرة بخلافهم.
الرافضة هم تركوا غسل الرجلين غضوا كامل هافشك، وعلى الخفين يدل على أنه يمسح على الإمامة وما ظهر من الرأس، مسح بنفسه وعلى الإمامة وعلى الخفين، يعني يمسح على الإمامة وما ظهر من الرأس. طيب نعم حديث بعده.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
أبدأوا بما بدأ الله به، والأمر وإن كان ورد في الحج فإنه يشمل الوضوء. ابدأوا بما بدأ الله، الأمر وإن كان ورد في الحج فإنه يشمل الوضوء، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيبدأ بما بدأ الله به، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، يبدأ بالصفا، يبدأ في السعي بالصفا قبل المروة لأن الله بدأ به. فالعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، فيبدأ بما بدأ الله به في الوضوء. الله تعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم وصلوا وجوهكم وأيديكم، فيبدأ بما بدأ الله به في الوضوء، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فيدل على أن الترتيب واجب. جاء بما بدأ الله به، الترتيب واجب، الله بدأ هكذا الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فيدل على الترتيب واجب. طيب بعده
صلى الله عليك. قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم هذا يدل على المرفقين يغسلان، حديث هذا الحديث يدل على المرفقين يغسلان كما دل عليه غير هذا الحديث الضعيف، والمؤلف ضعف هذا الحديث ولم يأتي ببديل عنه، ويدل على غسلهما. المؤلف ضعف الحديث لكن مات بالبديل، البديل الآية، ويدل على غسلهما قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، فإلى في الآية إلى المرفقين وإلى الكعبين بمعنى مع، فهما أي المرفقان والكعبان داخلان في المغسول، والأصل أن ما بعد إلى غير داخل في المغيى، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا الليل ليس داخل في الصيام، هذا هو الأصل. لكن في الوضوء دل الدليل على أنه داخلان، وصلوا إليكم إلى المرافق يعني مع المرافق، وأصلوا إليكم وأرجلكم الأكبرين يعني مع الكعبين. وقد جدد الدليل هنا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. هذا هو الدليل، دليل على أن الكعب داخل في المرفق داخل في اليدين والكعب داخل في الرجلين. نعم.
صلى الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف.
نعم. بعده.
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنهما نحوه، قال أحمد: لا يثبت فيه شيء.
هنا قول أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وليس الضعف شديدا، لأن الضعف بسبب سوء حفظ بعض الرواة، أما الضعف الشديد فهو ما كان فيه شذوذ أو علة. وحديث التسمية في الوضوء وردت من عدة طرق، حديث التسمية في الوضوء وردت من عدة طرق تنجبر وترتقي إلى درجة الحسن الحسن لغيره، تكون من قسم المقبول، لأن المقبول كما قال الحافظ في النخبة والعراقي في الألفية أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. فالأول منه ضبط الرواة وعدالتهم مع اتصال السند، والثاني ما كان الضعف والعدالة في الطرق المتعددة، والثالث كذلك إلا أن الرواة أقل في الضبط الحسن، والرابع ما تعدد الطرق وإن كان في بعض الرواة ضعف من جهة سوء الحفظ. مثاله حديث الوضوء، حديث نفي الوضوء، لا وضوء لمن يكسر، حديث نفي الوضوء لمن لم يسمي، ولذلك ذهب الجمهور إلى استحباب التسمية، ولو تركها عمدا صح الوضوء عند الجمهور، لكن لا ينبغي له أن يتركها عمدا فهي متأكدة. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنها واجبة مع الذكر، وتسقط عن النسيان، الذكر بضم الذال ضد النسيان، وبالكسر ذكر الله. نعم. لأن الضعف هنا ليس شديدا، لماذا؟ لأن الضعف بسبب سوء الحفظ بعض الرواة، والضعف الشديد ما كان في الشذوذ والعلة. وحديث التسمية فيها الوضوء وردت من عدة طرق تنجبر وترتقي إلى درجة الحسن لغيره، تكون من قسم المقبول، المقبول أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. الصحيح لذاته منه ضبط الرواة وعدالتهم مع اتصال السند، الصحيح لغيره مثال ما كان الضبط والعدالة في الطرق المتعددة، الحسن لغيره كذلك إلا أن الرواة أقل في الضبط، والرابع ما تعدد طرقه وكان في بعض الرواة ضعف من جهة سوء الحفظ. من حديث نفي الوضوء لما لم يسمي، والجمهور على أن سوء على أن الوضوء على تسمية الوضوء مستحب، استحباب التسمية، ولو ترك عنه صح الوضوء. والقول الثاني أنه يجب الوضوء مع الذكر، ولهذا ذهب إلى محمد يراه إلى أنها واجبة مع الذكر. بعدها نقف على الحديث اللي بعد هذا، على حديث إيش؟
طلحة بمصرف.
نعم. وفق الله الجميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، وصلى الله عليه وسلم.